أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم مطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم بعد هذه الغيبة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونواصل دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة، ولازلنا مع الركن الخامس من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وكنا نتحدث طيلة المحاضرات الماضية عن علامات الساعة الصغرى، وشرعت في أول علامة من هذه العلامات ألا وهي ظهور الفتن. وقلنا بأن الفتن ظهرت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وانتهيت في المحاضرة الماضية عند تولي علي رضي الله عنه للخلافة. ونحن الليلة على موعد مع الدرس الثاني عشر من سلسلة هذه الدروس، وقلت بأنه ما كان على وجه الأرض بعد قتل عثمان رضي الله عنه أحد أولى بالخلافة من علي رضي الله عنه. وتحدثت في المحاضرة الماضية عن بعض المناقب الصحيحة لعلي رضي الله عنه، وقلت أخشى أن يزل بعض إخواننا فيسقط حقا ثابتا صحيحا لعلي رضي الله عنه، خوفا من أن يزل فيما زل فيه الروافض. فهذا لا ينبغي على الإطلاق أن يكون مسوغا لنسقط حقا ثابتا صحيحا لعلي رضي الله عنه. ولن أقف الليلة طويلا عند حياة علي رضي الله عنه قبل الخلافة، لأخلص سريعا سريعا إلى هذه الفترة المؤلمة من الأحداث، لنعيش مع الإمام هذه الفتنة الصماء البكماء، لنستخرج الحق من وسط الركام من الأقوال الموضوعة والأخبار المكذوبة. وأذكر بأنه يجب علينا كما قلت لحضراتكم قبل ذلك أن نعلم أن التاريخ الإسلامي لم يبدأ في تدوينه إلا بعد زوال دولة بني أمية، وهذا التأصيل في غاية الأهمية. وقام على تدوين التاريخ الإسلامي لا سيما لهذه الفترة الحرجة من فترات التاريخ، قام على تدوين التاريخ ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين ممن يتكسبون بأقلامهم، وهذه طائفة لا يخلو منها زمان ولا مكان، ولو كان ذلك على حساب الدين. هذه الطائفة التي أرادت أن تتقرب بكتابة التاريخ لأمراء بني العباس على حساب حياة وتاريخ بني أمية، فشوهت تاريخ بني أمية كله. الطائفة الثانية طائفة غالت في بعض الصحابة غلوا شديدا، فمنهم من أوصل علي رضي الله عنه إلى مرتبة الألوهية، وطائفة أخرى فرطت تفريطا شديدا في حق بعض الصحابة فكفرت بعضهم، وعلى رأس هؤلاء الفضلاء أبو بكر وعمر. إنها طائفة الشيعة، إنهم الروافض المحترقون بالغلو والتمطع والمذهب الباطل، الذين وصل بهم الانحراف والشطط والزيغ إلى حد تكفير أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإسقاط كل الروايات الصحيحة المنسوبة للصحابة أو التي وصلت عن طريق الصحابة باستثناء آل البيت رضي الله عنهم جميعا، لكنهم أسقطوا كل الروايات النبوية التي وردت عن طريق عائشة على وجه الخصوص، التي وردت عن طريق أبي هريرة، التي وردت عن طريق عمر أو عن طريق ابن عمر رضي الله عنهما. فهؤلاء غالوا في علي رضي الله عنه، تلك طائفة، والطائفة المقابلة لها هي طائفة أخرى فرطت فكفرت بعض الصحابة كأبي بكر وعمر رضوان الله عليهم جميعا. هذه الطائفة الثانية. أما الطائفة الثالثة فهي طائفة أهل الحق من أئمة المسلمين كابن جرير الطبري والحافظ بن عساكر والحافظ بن كثير وغيرهم، ولكن هؤلاء جمعوا التاريخ في فترة سياسية وظروف حرجة، فما كان منهم إلا أن يجمعوا أخبار الإخباريين وروايات الرواة مع إثبات أسماء رجال سند كل رواية، مع إثبات أسماء رجال سند كل رواية. لماذا؟ ليكون الباحث بعد ذلك على بينة وعلى بصيرة، فيقف مع سلسلة السند فيتوقف بعد ذلك على صحة الرواية من عدمها. فنقلوا إلينا هذه التركة التاريخية الضخمة، نعم الضخمة، بكل ما فيها من غش وسمين. هم ينقلون الروايات كلها حتى ولو كانت هذه الرواية لشيعي محترق عن شيعي محترق عن شيعي محترق، أو حتى لو كانت الرواية عن خارجي عن خارجي عن خارجي، هم ينقلون لنا الخبر وينقلون لنا الرواية، لكنهم يثبتون أسماء الرواة وسلسلة السند مع كل رواية. وكان من الواجب على الباحثين بعد ذلك أن ينقبوا وأن يقفوا مع سلسلة السند ليقفوا على صحة الرواية من عدمها، لكن أقول لكم بأمانة نزل هذا الميدان اللجب من لا يحسن النزاع، ونزل إلى هذا البحر الهائج المائج من لا يحسن السباحة، فنقلوا إلينا بعض هذه الروايات من غير وقوف على صحة الرواية من عدمها، وجعلوا هذه الروايات المكذوبة الموضوعة أصلا تاريخا لأحرج وأحلك فترة من فترات التاريخ. وهنا وقع هذا الخلط الشديد
حتى زل كثير ممن يرجى فيهم الخير، زلوا في النيل من أشرف وأطهر الخلق بعد الأنبياء في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت بأنه لا ينبغي البتة لرجل أن يتكلم في أصحاب النبي إلا بضوابط، إلا بشروط، إن الحديث عن الصحب الكرام الأطهار يتطلب صحة في العقيدة. محال لرجل زائغ القلب، مشوش العقيدة، مشوش الفكر، مريض النفس، محال أن يتكلم هذا الرجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما يليق بهم، بما يليق بعدالتهم، بما يليق بمكانتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن الصحابة يتطلب صحة في العقيدة، وأمانة في النقل، ودقة في الفهم، وسلامة في القصد والنية، ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. هذا التأصيل يا شباب في غاية الأهمية، لا بد وحتما قبل أن تنطلق لتتكلم عن صحابي جليل من هؤلاء الصحب الكرام أن تكون قد وقفت على هذا الأساس الصلب وعلى هذه الأرض النيرة المتينة، حتى لا تزل في النيل من أشرف وأطهر عرض على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. وصلت إلينا هذه التركة الضخمة، فشوهت صور الأطهار الأبطال الأبرار لعدم التحقق والتثبت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفي رواية الترمذي، وقال الترمذي حديث حسن غريب لكن الحديث حديث صحيح بشواهده، ومن أهل العلم من حسنه فقط بالشواهد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، حديث عبد الله المغفل: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. تعال معي على وجه السرعة لنقف مع أحرج فترة كما ذكرت من فترات التاريخ التي بدأت بالفتنة الكبيرة، بفتنة حصار وقتل عثمان رضي الله عنه. بايع الناس عليا كما ذكرت في المحاضرة الماضية مع بداية العام 36 من الهجرة، وكان من بين بل من أول من بايع طلحة والزبير، وأرجو أن تركزوا فإن كل كلمة سنحتاج إليها. وكان أول من بايع أو من أول من بايع على وجه التحديد طلحة والزبير رضي الله عنهما. بيع علي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الظروف الحرجة كما ذكرت، لأنه لم يكن على وجه الأرض من هو أولى وأحق بالخلافة من علي. وبعد البيعة بأيام قليلة بدأ الخلاف الحاد. لماذا؟ ذهب طلحة والزبير رضوان الله عليهما إلى علي رضي الله عنه، وطلب منه على وجه السرعة أن يقيم الحد على قتلة عثمان، فاعتذر علي، وهنا يبدأ الخلاف. أمر عادي، كل له وجهة نظره، كل له اجتهاده، لكن الذي ندين به لله أن الحق كان مع علي بنص كلام النبي كما سأبين لحضراتكم إن شاء الله تعالى. كان الحق بلا نزاع مع علي رضي الله عنه. اعتذر علي رضي الله عنه بكلام جميل، قال: إن قتلة عثمان لهم مدد وأعوان، إن قتلة عثمان لهم مدد وأعوان، وإن من أعظم الأدلة على ذلك حصارهم لبيت الخليفة ووصولهم إليه، فهم كثرة. وما رفض عثمان رضي الله عنه أن يقاتل هؤلاء إلا لأنهم كثرة، وخاف على أن تسفك الدماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: والله ما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم، كما فصلت. فهم كثرة، لهم مدد ولهم أعوان. فقال علي رضي الله عنه: إن قتلة عثمان لهم مدد وأعوان وهم كثرة، وأين القوة التي تستطيع أن تنفذ ذلك الآن في الوقت الذي لا زال فيه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ذاتها مستكينة تحت وطأة إرهاب هؤلاء المجرمين والموتورين؟ فلقد ظلت المدينة بعد قتل عثمان ما يقرب من أسبوع تحت قيادة الغافقي الوقح المجرم قاتل عثمان، بل وكان يتقدم ليصلي بالمسلمين عنوة في مسجد النبي، بل وتخلف علي رضي الله عنه حتى عن صلاة الجماعة وأغلق عليه باب داره. فتنة. فقال علي رضي الله عنه: هؤلاء تعصب لهم كثير من الناس، وبلغ عددهم ما يقرب من 10,000، قد يتحولون الى جيوش كاسرة متوحشة تدمر الاخضر واليابس. ان جاء علي رضي الله عنه بفرقة منهم واقام عليهم الحد، فرأى علي بفهمه وفقهه واجتهاده ونظرته للامور وموازنته بين المفاسد والمصالح واختياره لاخف الاضرار او لاخف الضررين على وجه التحديد، رأى ان يؤجل اقامة الحد على قتلة عثمان. انتبهوا معي. فرفض طلحة والزبير هذا الاجتهاد، وسار طلحة والزبير رضي الله عنهما، وسار معهما عدد كبير من الصحابة وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه. لما قتل عثمان ارسلت نائلة زوج عثمان رضي الله عنها، ارسلت قميص عثمان الذي قتل فيه، وارسلت فيه اصابعها التي قطعت وهي تدافع عنه، قطعت يدها كما ذكرت، فارسلت يدها في قميص عثمان الى معاوية. فمن المعلوم ان اقوى قوة حين ذاك كانت في الشاف لمعاوية رضي الله عنه، وكان عاملا لعثمان على بلاد الشام. فارسلت نائلة بقميص عثمان مع يدها، فما ان وصل القميص الى معاوية حتى بكى بكاء شديدا، وخرج بقميص عثمان الى المسجد الدمشقي في دمشق، وعلق معاوية قميص عثمان على المنبر، وعلق في القميص اصابع نائلة، فما ان رأى المسلمون هذا المشهد الا وانخلعت قلوبهم وبكوا بكاء شديدا، والزموا معاوية في هذه اللحظات الشديدة التي تأججت فيها العاطفة لعثمان رضي الله عنه بالسأر لعثمان والاخذ على يد من قتله واقامة الحد عليهم. وهنا رفض معاوية رضي الله عنه ان يعطي البيعة لعلي رضي الله عنه حتى يقيم الحد على قتلة عثمان، او يسلم الى معاوية قتلة عثمان. واضح؟ ارجو ان تركزوا. معاوية يا اخوة، لان هذا الضلال موجود مشحون الكتب به. معاوية ما طلب الخلاف، نتحدى ان يؤتى بخبر صحيح واحد يقول بأن معاوية رضي الله عنه طلب الخلاف. ما طلب الخلاف وما طلب البيعة اطلاقا. ما طلب معاوية ان يبايع وما طلب الخلافة، وانما اخر البيعة لعلي حتى يقيم علي الحد على قتلة عثمان، او يسلم علي قتلة عثمان لمعاوية رضي الله عنهم جميعا. وهذا ايضا خلاف على محور ثاني بعد خلاف طلحة والزبير مع علي رضي الله عنهم. ولما اعتذر علي هذا الاعتذار قرر طلحة والزبير الخروج من المدينة. وركزوا في تتابع وتسلسل الأحداث. قرر الخروج من المدينة إلى أين؟ إلى مكة. لماذا؟ لأن في مكة في هذا الوقت عائشة رضي الله عنها. وظن طلحة والزبير أن خروجهما لعائشة وأن خروج عائشة رضي الله عنها معهما لحس الناس على المطالبة بدم عثمان سيجعل الناس يلتفون حول عائشة مراعاة منهم لحرمة نبيهم. فهذه أم المؤمنين زوج سيد المرسلين. وإياك ثم إياك أن تصدق الكذابين والأفاكين الذين يزعمون أن طلحة والزبير خرجا من المدينة إلى مكة لأنهما قد نقضا البيعة لعلي. ضلال. افك المبين. بل سأبين لكم الآن بالأدلة الصحيحة الصحيحة أن طلحة والزبير وعائشة بل وعلي رضي الله عنهم جميعا أن طلحة والزبير وعائشة وعليا رضي الله عنهم جميعا ما خرجوا البتة من المدينة إلا وهم يريدون جميعا الإصلاح بين الناس. عقيدة لابد أن تثبت في قلوبنا. ما خرجوا يريدون سفك دماء إطلاقا بل خرجوا يريدون الإصلاح. هؤلاء اجتهدوا في أن يثير الناس او ان يحمس الناس للمطالبة بدم عثمان ليشكلوا ضغطا على هؤلاء. وعلي رضي الله عنه ما خرج هو الاخر لمقابلة طلحة والزبير وعائشة الا وهو يريد الاصلاح كما سأبين الان. فما خرج واحد منهم يريد قطرة دم ابدا. هذا بعيد عن احاد المؤمنين. هذا بعيد عن احاد المؤمنين العادلين. فما ظنك بأصحاب السيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن لا يفهم أحد مع هذا الكلام كله أني أريد أن أحكم لأصحاب النبي بالعصمة. لا لا، أصحاب النبي بشر. وقد فصلت الحديث في عصمة الأنبياء من قبل وأقوال أهل السنة والجماعة في عصمة الأنبياء وفي أنواعها وأقسامها. تكلمت لو تذكرون عن عصمة الأنبياء من الكفر قبل وبعد الرسالة، وعن عصمة الأنبياء من الكذب في تبليغ الرسالة، وعن عصمة الأنبياء من الأمراض والعيوب المنثرة. واختلفنا وذكرت اختلاف أهل العلم في عصمة الأنبياء من الوقوع في بعض المعاصي والذنوب. بينت ذلك على وجه التفصيل. فنحن لا نحكم الآن لأصحاب النبي بعصمة، بل إننا نعتقد أن العصمة قد انتهى زمنها يوم أن دفن المصطفى. فلا عصمة لأحد على وجه الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج طلحة والزبير إلى مكة شرفها الله. وكانت عائشة، قد يسألني طالب لماذا خرجت عائشة هي الأخرى من المدينة، كانت عائشة في مكة لأداء مناسك الحج بقدر الله جل وعلا. فأنتم تعلمون أن الحصار قد بدأ وكثير من أصحاب النبي في المدينة قد خرجوا إلى مكة لحج بيت الله الحرام كما فصلت قبل ذلك. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مكة لأداء مناسك الحج. فلما سمعت بمقتل عثمان رضي الله عنها قامت تحث الناس على القيام بالمطالبة بدم عثمان. عائشة هي وطلحة والزبير. ولكن عائشة أرادت أن تخرج من مكة إلى المدينة، فقال لها طلحة والزبير رضي الله عنهما يا أم المؤمنين دع المدينة فإن من معنا لا يقون على تلك الغوغاء التي بالمدينة، ولكن انطلقي معنا إلى البصرة فإن أصلح الله الأمر كان الذي تريدين. والسؤال لماذا البصرة؟ أولا كان معهم في هذا الوقت عبد الله بن عامر، وعبد الله بن عامر هذا والي عثمان، انتبه مش والي علي، والي عثمان على البصرة، على البصرة. وهنالك أيضا معاوية بقوته. الضويت عامر قال بأن له من الأعوان في البصرة من خلال سطرة حكمه هنالك ما يستطيع أن يحمس به أهل البصرة للمطالبة بدم عثمان. وهناك أيضا معاوية في بلاد الشام رضي الله عنه، فخرجوا والزبير يقول خرجنا لنستنهض الناس ليدركوا دم عثمان لئلا يبطل، فإن في إبطاله توهينا لسلطان الله عز وجل، فإن في إبطاله توهينا لسلطان الله عز وجل بيننا أبدا. فإذا لم يفصم الناس عن أمثاله، أي عن أمثال هذه الحادثة المفشعة كقتل عثمان، إذا لم يفصم الناس عن أمثاله لم يبقى إمام إلا قتله هذا الصنف من الناس. أعتقد الأمور الآن واضحة جدا. فانطلقوا جميعا نحو البصرة وهم لا يريدون جميعا إلا الإصلاح. تنبه معي، روى ابن أبي شيبة بسند صحيح في مصنفه أن عائشة رضي الله عنها لما خرجت معهم إلى البصرة مرت على بعض مياه بني عامر، فنبحت عليها الكلاب، فقالت عائشة أي ماء هذا؟ فقالوا ماء الحوأب، ماء الحوأب. فوقفت وقالت ما أظنني إلا راجعة، ما أظنني إلا راجعة. فقال لها طلحة والزبير انتبه، مهلا يا أمّاه رحمك الله، مهلا يا أمّاه رحمك الله، بل تقدمين أي إلى البصرة فيراك اسمع المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. واضحة الرواية؟ فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. هذه نية طلحة ونية الزبير بل ونية عائشة. لكن ارجع معي إلى الرواية، ما أظنني إلا راجعة. لماذا؟ ألم أقل لكم بأن كل هذه الفتن كما وقعت قد أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ ستعجب إذا علمت أن النبي قد ذكر هذه الحادثة لعائشة، ذكر لها نباح كلاب الحوأب كما في الحديث الذي رواه البزار وأحمد وابن حبان والحاكم بسند صحيح وصحح الحديث شيخنا الألباني في السلسلة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لزوجاته لأمهات المؤمنين أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، أيتكن صاحبة الجمل الأدبب. والأدبب هو الذي كثر وبره في وجهه، الشعر الكثيف الذي يظهر في وجه البعير هذا يسمى جمل أدبب، وهو نفس هيئة الجمل التي كانت تركب عليه عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، تخرج حتى تنبحها أو تنبحها كلاب الحوأب. الكلام ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقتل، هكذا يقول النبي، أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثير وتنجو بعدما كادت أن تهلك. صلى الله على محمد، وصدق ربي إذ يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. روى البيهقي بسند صحيح أن الزبير رضي الله عنه لما عزم على الرجوع إلى المدينة بعدما قابله علي وقال له كلاما سأفصله بعد، لما عزم على الرجوع إلى المدينة عرض له ابنه عبد الله، عبد الله بن الزبير، قال كيف ترجع إلى المدينة؟ فقال له مالك؟ عبد الله يسأل أباه مالك لماذا العودة؟ فقال الزبير ذكرني علي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرني علي بحديث كان ناسيا. ذكرني علي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني راجع وإني راجع. فقال له عبد الله اسمع وهل جئت للقتال؟ رواية البيهقي بسند صحيح. وهل جئت للقتال؟ فقال إنما جئت لتصلح بين الناس وليصلح الله بك هذا الأرض. روايات صحيحة. فكيف تترك مثل هذه الروايات الصحيحة ونذهب إلى روايات الشيعة المحترقين والخوارج المضللين؟ يقول عبد الله بن الزبير في كلام صريح للزبير بن العوام رضي الله عنه لحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وهل جئت للقتال؟ إنما جئت لتصلح بين الناس وليصلح الله بك هذا الأمر. حتى عائشة رضي الله عنها لما قدمت ما قدمت إلا وهي تريد الإصلاح ومتأولة لقول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. خرجت وهي متأولة لهذه الآية وهي تعلم أن الرسول قد خرج قبل ذلك في الإصلاح، فخرجت للإصلاح بين المسلمين وهي أم لكل المسلمين أم المؤمنين، فخرجت لتصلح بين الناس ولتحقن الدماء. لما خرجت إلى البصرة وبلغ عثمان بن حنيف خبر قدومها، وعثمان بن حنيف هو عامل علي على البصرة، عامل مين؟ علي مش عثمان. عامل عثمان كان مين؟ عبد الله بن عامر. فلما سمع عثمان بن حنيف بخبر خروج عائشة رضي الله عنها إلى البصرة أرسل إليها، انتبه، يستفسرها عن سبب خروجها، لماذا ذهبت إلى البصرة؟ فقالت في كلام عجيب جدا رضي الله عنها وهي الفقيهة العالمة، قالت إن الغوغاء من أهل الأمصار، تقصد به من قتلة عثمان، وقد ذكرت هذا اللفظ في المحاضرات السابقة على وجه التحديد، وقلت انتبهوا فإن كل كلمة سنحتاج إليها في موضعها لنربط الأحداث لنستخرج الحق من وسط ركام هائل شحنت به الكتب. تقول إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل، من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة، وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله مع ما نالوه من قتل أمير المسلمين بلا ترة ولا عذر، فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه وانتهبوا المال الحرام وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى، أي ما فعل هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا، وقرأت قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ننهض في الإصلاح ممن أمر الله عز وجل وأمر رسوله الصغيرة، ننهض في الإصلاح أين حسه الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى، فهذا شأننا، إلى معروف نأمر به ونحضكم عليه ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغييره. روى ذلك الطبري في تاريخ الأمم والملوك بسند صحيح. هل ستجدون رواية أوضح من هذه الرواية؟ هذا كلام من؟ عائشة رضي الله عنها. ما قال ابن حبان أن عائشة رضي الله عنها كتبت إلى أبي موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري هو والي الكوفة من قبل علي، هو عامل علي على الكوفة، فأرسلت عائشة رسالة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه تقول إنه قد كان من أمر عثمان ما قد علم، إنه قد كان من أمر عثمان ما قد علم، وقد خرجت مصلحة بين الناس، فمر، يعني أمر، فمر من قبلكم بالقرار في منازلهم فمر الناس عندك اي في الكوفة، مر من قبلك بالقرار في المنازل والرضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحبونه، حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح امر المسلمين. اكرر الرواية مرة اخرى، رواه ابن حبان، ارسلت عائشة الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وهو والي علي على الكوفة رسالة تقول فيها انه قد كان من امر عثمان ما قد علمت، وقد خرجت مصلحة بين الناس، فمر الناس قبلك بالقرار في منازلهم والرضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح امر المسلمين. ونقل الزهري ايضا في المغازي بسند حسن قول عائشة رضي الله عنها: انما اريد ان يحجز بين الناس مكاني، انما اريد ان يحجز بين الناس مكاني، اي تريد ان تكون بمكانها ووجودها حاجزا بين الناس حتى لا يقع في شجار او قتال. انما اريد ان يحجز بين الناس مكاني، ولم احسب ان يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم اقف ذلك الموقف ابدا. هذا كلام من؟ عائشة، كلام صريح. ولذلك ساقرأ عليكم بعد ذلك كلاما، وساذكر لحضراتكم كلاما عن عائشة رضي الله عنها تتندم فيه اشد الندم على خروجها من مكة الى البصرة. اجتهدت واخطأت واقرت بخطئها، ونسأل الله ان يغفر لها. فهي زوج النبي في الجنة، فهي زوج النبي في الجنة، تدبر هذه اللفظة، فهي زوج النبي في الجنة ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فاجتهادها مغفور بل ومأجور. إن اجتهد المجتهد فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران. ومن سيكون أهلا للاجتهاد إن لم تكن عائشة رضي الله عنها؟ فعائشة تقول: إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا. ويؤكد هذا الإمام ابن العربي لله ضره وطيب الله ثراه في كتابه الماتع الذي فتح لي كثيرا من أبواب الخير، ألا وهو كتاب العواصم من القواصم، يقول: وأما خروج عائشة إلى حرب الجمل فما خرجت عائشة لحرب، ولكن تعلق الناس بها واشتكى الناس إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهاوج الناس، ورجوا بركتها في الإصلاح، وطمعوا في استحياء الناس منها إذا وقفت بين الخلق، وظنت هي ذلك، فخرجت عاملة بقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وخرجت وهي متأولة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية. وبالجملة فعائشة وطلحة والزبير وبقية أصحاب النبي رضوان الله عليهم، نتحدى يا إخوة كما أقول أن يأتينا منصف متجرد برواية صحيحة صحيحة واحدة تذكر أن هؤلاء ما خرجوا إلا للقتال، تذكر أن هؤلاء ما خرجوا إلا للقتال. بل إن الروايات الصحيحة التي ذكرت الآن تؤكد تأكيدا لا مراء فيه أن هؤلاء جميعا ما خرجوا إلا للإصلاح. وجاء في تاريخ الإمام الطبري بسند صحيح ما يؤكد أن علي نفسه ما خرج إلا لذلك. سمع علي رضي الله عنه بخروج طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، اسمع، فصمم هو الآخر على أن يخرج إلى البصرة، فوقف أمام دابته عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام ذلكم الحبر اليهودي الذي صفع اليهود على وجوههم في أول يوم وصل إليه، وصل النبي فيه المدينة، وأسر: لا تخرج من مدينة رسول الله، فوالله لئن خرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبدا. يا أمير المؤمنين لا تخرج من مدينة رسول الله، فوالله لو خرجت منها لن يعود إليها سلطان المسلمين أبدا. وستعجب إذا علمت أيضا أن من هؤلاء الذين وقفوا يصدون دابة علي عن الخروج هو الحسن بن علي رضي الله عنه. انطلق الحسن ليأخذ بخطام دابة أبيه وهو يقول: يا أبتي أعزم عليك ألا تخرج، يا أبتي لا تخرج من دار الخلافة حتى تبقى المدينة دارا للخلافة كما كانت في عهد إخوانك الثلاثة، أي في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، لا تخرج. اسمع يا أخي ماذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه. قال علي: والله والله، ومن أصدق من علي، والله ما خرجت إلا وأنا أريد الإصلاح. وتدبروا معي هذه الروايات الصحيحة، جاء في تاريخ الأمم، في تاريخ الإمام الطبري، أن عليا لما أراد الخروج قام إليه ابن لرفاعة ابن رافع رضي الله عنهم فقال: يا أمير المؤمنين، أي شيء تريد؟ وإلى أين تذهب بنا؟ فقال علي: أما الذي نريد وننوي فالإصلاح، إن قبلوا منا وأجابونا إليه. فقام إليه رجل آخر وقال له: ما أنت صانع يا أمير المؤمنين إذا لقيت هؤلاء القوم؟ فقال: قد بان لنا ولهم أن الإصلاح والكف أحوط، فإن تابعوا فذلك، وإن أبوا إلا القتال فصدع لا يلتئم. ولما قدم علي، لما قدم على علي رضي الله عنه من الكوفة عامر ابن مطر الشيباني، سأله عما وراءه فأخبره، فسأله علي عن أبي موسى وهو ولي على الكوفة، فقال: إن أردت الصلح فأبو موسى صاحب ذلك، وإن أردت القتال فهو ليس بصاحب ذلك، مع أنه وليه على الكوفة، وإن أردت القتال فليس بصاحب ذلك. فقال علي عند ذلك: اسمع، والله ما أريد إلا الإصلاح، والله ما أريد إلا الإصلاح. وحين قدم علي وفد الكوفة بذقار قال لهم: يا أهل الكوفة، أنتم لقيتم ملوك العجم فعضضتم جموعهم، وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا، إخواننا، لم يخرجهم علي من دائرة الأخوة، وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة، فإن يرجعوا فذاك الذي نريده، وإن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبدأونا بالظلم. هذا كلام علي، كلام دقيق جدا. فإن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبدأونا بالظلم، ولن ندع أمرا فيه الإصلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله تعالى. ولم يكن هذا هو رأي علي، فقد ثبت عن ولده الحسن رضي الله عنه أنه كان يحلف بالله ويقول: والله ما أردنا إلا الإصلاح. ويقبل الأحنف بن قيس فيقول لعلي: يا أمير المؤمنين، إن شئت قاتلت معك، وإن شئت كففت عنك 4000 سيف، إن شئت قاتلت معك، إن شئت قاتلت معك، وإن شئت كففت عنك 4000 سيف. فأجاب علي رضي الله عنه: بل اكفف عنا 4000 سيف. ولو كان يريد القتال لأمره أن يقاتل معه. وهذا الموقف من الأحنف ورجاله، وقد قدم 6000 مقاتل من الأبطال، قدم الأحنف 6000 مقاتل ليقاتل مع علي رضي الله عنه، انحاز بهم إلى أمير المؤمنين، ولكن عليا ما خرج القتال وما أراد قتاله. وإن من أعظم الأدلة العملية على ذلك أن عليا ما خرج من المدينة إلا مع 1000 رجل. هل هذا جيش؟ خرج مع 1000 رجل، فخرج عليه الناس من كل مكان لينصروه ويؤيدوه يوم أن سمعوا بخروجه من المدينة، اجتمع إليه بعد ذلك عدد كبير، لكن عليا ما خرج من المدينة إلا مع 1000 رجل. فأبى علي رضوان الله عليه أن ينضم الأحنف إليه للقتال، وإنما طلب منه أن يكف عنه 4000 سيف. وعلى أي حال أيها الأحبة الكرام، فإن الروايات الصحيحة تثبت وتؤكد أن علي نفسه رضي الله عنه ما خرج إلا وهو يريد الإصلاح. فلما وصل علي، الأحداث متتبعة معي، لما وصل علي إلى البصرة وهو الذي ما خرج إلا لإصلاح، يؤكد لنا لآخر لحظة أنه ما خرج إلا لذلك. ما أن وصل علي إلى البصرة إلا وأرسل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، أرسله رسولا إلى طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. فما أن وصل القعقاع بن عمرو، وركزوا معي جيدا، وصل إلى البصرة فقابل ابتداء أمه، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال لها القعقاع في حوار بديع: أمه، ما أقدمك إلى هذه البلاد؟ ما الذي أخرجك من مكة إلى البصرة؟ ما أقدمك إلى هذه البلاد؟ فقالت عائشة: أي بني، ما أقدمني إلا الإصلاح بين الناس. كلام واضح، ما أقدمني إلا الإصلاح بين الناس. فقال لها القعقاع: فهلا بعثت إلى طلحة والزبير؟ فأرسلت عائشة إليهما، فأقبل طلحة والزبير، فقال لهما القعقاع: إني سألت أم المؤمنين عائشة ما الذي أقدمها إلى هذه البلاد، فقالت: إنها جاءت للإصلاح بين الناس. فقال طلحة والزبير: ونحن والله ما جئنا إلا لذلك، ونحن والله ما جئنا إلا لذلك. فقال القعقاع: فأخبراني، يخاطب طلحة والزبير، فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح، يعني كيف يتحقق، ما السبيل إليه، أخبراني ما وجه هذا الإصلاح وعلى أي شيء يكون، فوالله لئن عرفناه لنصطلحا. فقال طلحة والزبير: أن يقتل علي قتلة عثمان، في هذه القضية اللي خرج من أجلها، أن يقتل علي قتلة عثمان. اسمع لكلام القعقاع العجيب الجميل: فإن ترك علي، هكذا قلت طلحة والزبير، فإن ترك علي هذا الأمر، أي إقامة الحد على قتلة عثمان، كان علي بذلك تاركا للقرآن. أنه يجب إقامة الحد على القاتل، وعلي هو الخليفة رضي الله عنه، فيجب أن يقيم الحد، فإن ضيع فهو مضيع للقرآن. هذا فهم طلحة والزبير رضي الله عنهما. فقال القعقاع: يا طلحة، يا زبير، لقد تحمستما وقتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة، كانوا عدد قليل تقريبا لا يزيد عن 6 أفراد، لقد تحمستما وقتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة، انتبه، فغضب لهؤلاء الذين قتلوا 6000 على 6، انتبه، لقد تحمستما وقتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة فغضب لهم 6000، فإن تركتموهم، أي 6000، وقعتم فيما تزعمون أن عليا قد وقع فيه. كلام مقنع، قال: إن تركتموهم وقعتم فيما تزعمون أن عليا قد وقع فيه، وإن قاتلتموهم وقعت مفسدة هي أربى من الأولى. مسألة فقه الإنكار دي مسألة، يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الإنكار لا سيما في وقت الفتن له فقه، ويوفق الله عز وجل للفقه وفهم الإنكار في هذه اللحظات من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله بفضل العظيم. يا إخوة، دائما نكرر ونقول: الحماس وحده لا يكفي، والإخلاص وحده لا يكفي، لا أنفي عنك الإخلاص ولا أنفي عنك الحماس، لكن إخلاصك وحماسك لا يكفي، بل لابد من الانطلاق من القواعد الشرع الثابتة، لابد من تحقيق المناطات الخاصة والعامة للربط بين دلالات النصوص ومناطاتها ربطا صحيحا، وإلا لأوقعنا أنفسنا وغيرنا في حرج، بل ولأوقعنا كثيرا من المفاسد التي هي أعظم من المفسدة الأولى التي ما خرجنا إلا إليها. ومن أنفس ما قرأت في هذا الباب العظيم الخطير، من أنفس ما قرأت، قرأت كلاما جميلا لابن القيم، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. ده فقه الإنكار. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الكلام لابن القيم، يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. أيوم شبابنا المتحمس يقول كانت المرحلة المكية مرحلة استضعاف. اسمع ماذا قال ابن القيم: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. كلام ده واضح يا شباب، لأن كنا من فترة إذا يعني أصلنا هذه الأصول نتهم بالجبن ونتهم بالتراجع وعدم الإخلاص وعدم الحماس إلى آخر هذه الاتهامات. هذه أصول، هذه قواعد وضوابط شرعية. لا يغلي على الإطلاق أن ينطلق شاب من أحبابنا متحمس، وهو متحمس ومخلص، دون أن يكون فاهما واعيا لقواعد وضوابط هذا الشرع. بل لا يجوز لأي فصيل يعمل الآن على الساحة أن يخطو على الأرض الواقع خطوة أو أن ينظر تنظيرا إلا من خلال قواعد الشرع بضوابطه المعروفة للعلماء، حتى لا يضر من حيث يريد الإصلاح. فهذا فقه، فقه الإنكار يؤتيه الله من يشاء من أهل العلم في كل زمان ومكان من العلماء الربانيين. فالقعقاع رضوان الله عليه يقول لطلحة والزبير: قتلتما قتلته من أهل البصرة فغضب لهم 6000، فإن تركتموهم وقعتم فيما تقولون، وإن قاتلتموهم وقعت مفسدة هي 4 من الأولى. تصور بقى لما يقيم الحد على 6000 البصرة فقط، تبقى برك دماء. ثم قال القعقاع: وإنما أخر، ولم يقل ألغى علي، وإنما أخر علي قتلة عثمان إلى أن يتمكن منهم، فإن الكلمة الآن في جميع الأمصار مختلفة. كلام جميل موفق. وإنما أخر علي قتلة عثمان لأن الكلمة الآن في جميع الأمصار مختلفة. فقالت عائشة: فماذا تقول أنت يا قعقاع؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فماذا تقول أنت يا قعقاع؟ أنت رأيك إيه؟ فقال القعقاع كلاما أنفس وأغلى، قال: يا أمه، إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين، فآثروا العافية وكونوا مفاتيح خير كما كنتم، ولا تعرضونا للبلاء، فإن هذا الأمر الذي قد حدث أمر عظيم. فقالت عائشة وطلحة والزبير رضوان الله عليهم جميعا: أصبت وأحسن، فارجع إلى علي، فإن كان علي على مثل رأيك صلح الأمر. أعتقد أن هذه الرواية تبين لنا أن تراجعا بينا في موقف طلحة والزبير قد ظهر. قالوا: أصبت وأحسن، فارجع، فإن كان علي على مثل رأيك صالح الأمر. وعلي هو الذي أرسله بمثل هذا رضي الله عنهم. فأشرف القوم على الصلح، وهنا تغلي مراجل الغل والحقد والحسد في قلوب السبائية مرة أخرى الذين أثاروا الفتنة الأولى ووصلوا في نهايتها إلى قتل عثمان. فأنا أدين لله لله، وأرجو أن يدين بهذا المعتقد كل مسلم، أنه لا يوجد صحابي واحد من أصحاب النبي قد أعان ولو بكلمة على قتل عثمان رضي الله عنه ولا على هذه الفتنة الحالكة، وإنما الذي أشعل نارها هم السبئية من الأوباش والمنافقين بشهادة النبي كما ذكرت. فالنبي قد حكم على هذه الفئة بأنها من المنافقين، أتذكرون الروايات التي ذكرتها لكم؟ فهذه الفئة المنافقة الخبيثة التي قتلت عثمان هي التي أشعلت نار الفتنة ونار حرب الجمل بين علي وطلحة والزبير. كيف تم ذلك؟ كيف أشعل هؤلاء المجرمون نار الفتنة بين طلحة والزبير وعلي؟ بات قتلت عثمان في هم شديد في الوقت الذي بات فيه طلحة والزبير وفريقهما وفريق علي في غاية السعادة والهدوء والانشراح، ففي الصباح سيلتقي علي مع طلحة والزبير وعائشة ليتم الإصلاح. وبات قتلة عثمان في هم شديد وقالوا، اسمع، قال الخبيث بن سبأ، قالوا: والله إن عليا هو أعلم الناس بكتاب الله، بل هو أعلم بكتاب الله ممن يطلبون بقتل قتلة عثمان. هو أعلم الناس بكتاب الله علي رضي الله عنه، وغدا هكذا يقولون، وغدا سيجمع عليكم الناس، ولا يريد القوم جميعا إلا أنتم، يعني لا يريد الناس إلا قتلة عثمان. فإن كان الأمر هكذا يقول السبائية أصحاب الفتنة، فإن كان الأمر هكذا ألحقنا عليا بعثمان، يعني قتلناه. فقال الخبيث في سبأ رأس الفتنة: لو قتلناه قتلنا جميعا، لأنهم تظاهروا من أول لحظة أنهم ينصرون من؟ عليا. فاللعبة تبقى مكشوفة. فقال ابن سبأ: لو قتلناه قتلنا جميعا، ولكن اندسوا في الصفوف بين الناس، وقسم الخبيث جيشه أو فريقه إلى فرقتين، وأجمعوا أمرهم على أن تتسلل كل فرقة في سواد الليل إلى معسكر كل فريق من الفريقين. فرقة تنطلق إلى معسكر طلحة والزبير، وفرقة تنطلق إلى معسكر علي، وينسبون القتل بالسيوف والرماح في كل معسكر من المعسكرين في سواد الليل. وانطلقوا في وقت واحد، وسارت جلبة وضوضاء في سواد الليل، وقامت أم المؤمنين تركب هودجها على ناقتها لا يعلم كل فريق من الخبر، وظن كل فريق من الفريقين أن الفريق الآخر قد خدعه، وأن ما كان بالليل من أمر القعقاع ما كان إلا خدعة كبيرة من علي. قاموا على ضربات السيوف والرماح فريق طلحة الزبير، فقال فريق طلحة: فعلها علي، خدعنا علي. ولما بدأ الطعن والضرب في فريق علي قال علي: وفريق علي: فعلها طلحة والزبير. ونشب القتال الطاري، وما توقف القتال إلا بعد أن أشرقت الشمس وتبين للناس الأمر، ووقفت عائشة رضي الله عنها تبكي، ووقف طلحة والزبير يسكتان الناس ويطلبان منهم الصبر والتأني، ولكن في وقت الفتن من الذي يسكت ويطفئ النار؟ وقام علي رضي الله عنه يقول كلاما شديدا. وقعت هذه الفتنة بهذه الصورة التي لا يمكن البتة لمنصف عاقل أن يقول بأن حرب الجمل قد دارت رحاها بتخطيط وتدبير من فريق من فريقي علي أو طلحة والزبير. هكذا وقعت فتنة، وقتل حول هودج أم المؤمنين قتل كثير كما أخبر البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قالت عائشة وماذا قال علي رضي الله عنهم جميعا بعد وقوع هذه المأساة؟ قال علي رضي الله عنه. روى ذلك ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن علي قام يردد يوم الجمل: اللهم إني أشهدك أني ما أردت هذا، اللهم إني أشهدك أني ما أردت هذا. وفي الجانب الآخر ينادي طلحة وهو على دابته وقد غشيه الناس: يا أيها الناس أنصتوا، يا أيها الناس أنصتوا. فجعلوا ينطلقون ويصيحون ولا ينصتون، فما زاد طلحة على قوله: أف أف، فراش نار وذباب طمع، فراش نار وذباب طمع. ومر علي رضي الله عنه على طلحة بعدما قتل، فلقد قتل طلحة، مر عليه علي فرآه مقتولا، فجعل علي يمسح الطراب عن وجهه ويبكي ويقول: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في التراب تحت نجوم السماء، عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في التراب تحت نجوم السماء. ثم قال علي: إلى الله أشكو عجري وبجري. وبكى رضي الله عنه وبكى أصحابه على طلحة، على صاحب اليد التي شلت وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ولما جاء قاتل الزبير، قتل الزبير هو الآخر، فجاء قاتل الزبير يحمل سيف الزبير وأراد أن يدخل به على علي وهو يظن أنه سيجد عند علي مكانة وحظوة، فهو قاتل الزبير. فلما أقبل على علي رضي الله عنه فأمسك علي السيف بيده وبكى وقال: طالما جل الزبير بهذا السيف الكرب عن وجه رسول الله. ثم التفت علي إلى هذا الرجل القاتل وقال: بشر قاتل ابن صفية بالنار يوم القيامة. بشره علي بوجهه بالنار، ولم يأذن أبدا له بأن يدخل عليه ولا أن يرى علي وجهه رضي الله عنه وأرضاه. والأعجب من ذلك يا إخوة أن عليا هو الذي قام بنفسه وصلى على قتلى الطرفين، على قتلى فريق طلحة والزبير وعلى قتلى فريق علي رضي الله عنهم جميعا. صلى على أهل البصرة والكوفة، وصلى على من كان من أهل قريش من مدنيين ومكيين، ودفن أطرافهم جميعا في قبر كبير واحد عظيم. وروى الحارث أيضا في مسنده قال: جئت عن سليمان ابن صرف قال: جئت إلى الحسن فقلت: اعذرني عند أمير المؤمنين، أي عند علي، حيث لم أحضر الوقعة عن الجمل. فقال الحسن: وما يصنع علي بهذا؟ لقد رأيته والله يلوذ بي يوم الجمل وهو يقول: يا حسن يا حسن، ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة، ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت بعد ذلك قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، تبكي حتى يبتل خمارها من البكاء، وتقول: كلما تذكرت الجمل وجدت أني كنت جلست كما جلس أصحابي، وفي رواية: وجدت أني كنت غصنا رطبا ولم أسر مسيري هذا، وجدت أني كنت غصنا رطبا ولم أسر مسيري هذا. والعجيب أيها الأحبة الكرام أن علي رضي الله عنه اقترب من عائشة بعد انتهاء الوقعة، اقترب منها وهي في هودجها ليطمئن عليها، وقد اخبره النبي بهذا الموقف. اي وربي، لقد اخبر النبي عليا بهذا الموقف، كما في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما الى عائشة والى علي فابتسم عليه الصلاة والسلام وقال: يا علي، لعله يكون بينك وبينها أمر، لعلك يكون بينك وبينها أمر. فقال علي: أنا يا رسول الله؟ يكون بينك وبين عائشة خلاف أو مشاكل؟ قال علي: أنا يا رسول الله، إني والله لأشقاه، يعني إن كان الأمر كذلك فأنا من أشقى الناس. فقال النبي: لا، ولكن إن وقع ذلك فأحسن إليها، صلى الله على من لا ينطق عن الهوى، ولكن إن وقع ذلك فأحسن إليها. فتذكر علي أمر النبي له فانطلق إلى عائشة رضي الله عنها وقال رضوان الله عليه، قال لها: كيف حالك يا أمه؟ كيف حالك يا أمه؟ فقالت: بخير والحمد لله. فقال: غفر الله لك، غفر الله لك. فقالت عائشة: ولك. فأنزلها من هودجها وزودها بما تحتاج إليه في سفرها، وأرسل معها محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه وهو أخوها ليصحبها من البصرة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة، ولم تفارق من هذا اليوم بيتها حتى ماتت رضي الله عنها، ورضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويتضح لنا أيها الأحبة الكرام الأصابع التي دبرت هذه الفتنة الحالكة المظلمة. وأتوقف عند هذا القدر لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل عن استمرار هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء عن موقعة صفين، عن الموقعة الأخرى الجديدة التي سالت فيها هي الأخرى دماء كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز بمنه وكرمه عن أهلها وعنا، وأن يجمعنا مع أصحاب النبي في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.